بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائدة الرب من سفر القضاة القاضي شمشون الجزء الثاني. رأينا في اللقاء السابق بأن الشعب ارتد وبالتالي جلب على نفسه الاضطهاد من الفلسطينيين، ولكن في هذه المرة لم يبالوا ولم يهتموا بالرب ولم يصرخوا كما كان من قبل. فأراد الرب أن يرسل لهم قاضيا هو يختاره وليس يختار الشعب مثل السابقين من القضاة. فأرسل الرب ملاك الرب أي الله نفسه إلى أسرة تقية، الزوج اسمه منوح وزوجته لم نعرف اسمها. بشرهما الملاك بأن سيكون لهم ابنا، ولكن في هذه المرة هذا الابن سيكون نذيرا أي مكرسا للرب. ويجب على الأسرة أن تبعد عن كل ما هو شرب الخمور، ويبعد عن كل ما هو شيء ميت ونجس. كانت هذه شريعة النذير آنذاك. وأيضا طلب منهم ملاك الرب أن سيكون الابن نذيرا عليه أن يتبع نفس المواصفات، يبعد عن الكروم أي الخمر وذلك، عن أي شيء نجس وأي شيء ميت. أيضا يتميز هذا النذير أن لا يقص شعره، يطلق العنان له، والرب سيرسل روحه عليه. هذا ما رأيناه الأحد الماضي في موضوع الجزء الأول من شمشون. في إصحاح 14 نتابع القصة سويا ونرى كبر شمشون، وكبر بالرغم أن الأسرة تعلم أنه نذيرا وأن الرب اختاره وكرسه أن يخلص هذا الشعب. لكن شمشون نفسه لم يفهم أن الرب اختاره لمهمة خاصة هي خلاص شعبه. تكلمنا وقلنا من قبل أن شمشون كان قوي البنية، طويل ونحيف أيضا، ولكنه كان ضعيف النفس. يتميز شمشون في ضعف نفسه بأنه كان يميل إلى الجنس الآخر، إلى العلاقات العاطفية، وله بطولات سنراها اليوم، وأيضا يميل إلى الحرب. غريب أن يكون رجل الله الذي اختاره الرب أن تكون عنده هذه الصفات. سنرى أول مغامرة عاطفية اليوم لشمشون، حيث أنه مفتونا بذاته وبعضلاته، ولكن ضعيف أمام النساء تماما، ضعيف الروح قوي البنية وضعيف النفس والروح. يقول لنا الإصحاح 14: ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخواتك وفي كل شعب امرأة، حتى إنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلفي؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي لأنها حسنت في عيني. في هذا المقطع نرى شمشون في بلدة قريبة اسمها تمنة، تبعد عن منطقتي تقريبا ساعة، رأى امرأة فتاة من تمنة من شعب الفلسطينيين. وفي آنذاك هذا الشعب كان عدو للشعب الإسرائيلي الذي اختاره الله. كان يجب على شعب إسرائيل أن لا يخالط الأمم أو يتزوج من أجناس أخرى، لأنهم كانوا يعبدون أصنام وكانوا يعبدون آلهة أخرى. ولذلك لا يبالي شمشون في اختياره، بالرغم أنه من البيئة الإسرائيلية الشعب المختار، ولكن يختار بحسب عينيه وبحسب قلبي ولا يختار بحسب شريعة الرب. في أول موقف نكتشف أن شمشون بدأ يكسر شريعة الرب، بالرغم أنه نذير مكرس كان يجب أن يذهب ويمشي على عادات أجداده وقوانين الرب الذي سنها لهم من قبل في سفر التثنية وسفر الخروج. ولكن مرة كثيرة نفعل ما يحلو لنا حتى لو كان ضد الرب. جميعا اختبرنا في الخطيئة إننا نمر بهذه التجارب. أمام رغبتنا ونزواتنا نتنازل رويدا رويدا عن شريعة الرب. هكذا صنع شمشون. أهله بدأوا يفهموا أن خط شمشون بدأ ينحرف على أن يكون تابع للرب ويكون نذيرا. فبيسألوا أهله: مفيش بنت في بلدنا من عائلاتنا تأخذها؟ هتاخد واحدة من الفلسطينيين اللي هم لا يعبدوا إلهنا؟ وبالتالي قال لهم: لا، هي دي اللي أنا عايزها، هي دي اللي أنا بحبها، هي دي اللي أنا محتاجها. أكيد بدأ يقلقوا أهل شمشون الأب والأم، ولكن ليس لهم مفر. مرات في سن المراهقة الشباب يكون إنجاز التعبير طايش، وبالتالي بيختار اختياراته على أفكاره الخاصة وليس على ما يتبع الرب. ولكن بالرغم من خطأ شمشون في الاختيار، الله سيجعل من هذا الاختيار الخاطئ يوظفه لإرادته. لا يعني أن الله يريد أن شمشون يخطئ، ولكن غير اتجاه خطأ شمشون، وهذا نراه في الآية الرابعة. يقول: ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب. يعني هو لازم يروح فلسطين عشان يحتك بيهم ويبتدي يحارب ويخلص شعب إسرائيل من هذا العدو، عدو الله في آنذاك الشعب الفلسطيني، حتى وإن كانت اختياراته خاطئة. نكمل في الآية: لأنه كان يطلب علة. يعني الرب كان محتاج سبب وشمشون محتاج سبب حتى يستطيع مواجهة الفلسطينيين، فكان لازم أن يدخل لهذا الشعب ويكون في عقر دارهم على الفلسطينيين وفي ذلك الوقت. وبالتالي بدأ شمشون ينحرف، ولكن الرب يأخذ حتى من خطيئة شمشون وضعفه إرادة الله ليخلص بها شعب إسرائيل المذلول وكبير جدا. في آية 5 من الإصحاح 14 يقول لنا: فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه. وهو رايح لتمنى عايز يخطب البنت اللي هو عايزها من الفلسطينيين في الطريق. نشوف أسد صغير لسه ما كبرش بدأ يزمجر يطلق أصوات وحتى يخيف شمشون. في هذه النقطة بالذات رمزية أن الرب بيحاول يعطي علامة لشمشون أن هذا الطريق الذي ستذهب فيه هو خطأ، فجعل له فجأة أسد. مرات الرب بيحاول أن يعرقل طرقنا للخطية، ولكن نقول له معلش يا رب، غمض عينك شوية، سيبني ساعة لقلبك وساعة لربك. مثلنا المصري الشهير، أعتقد شمشون مشي بهذه القاعدة. أنا عارف أني رايح للفلسطينيين، بس سيبني، غمض عينك يا رب على خطيتي. وكأنه بيتخيل، بينذر الرب بأول علامة أن هذا الطريق الذي ستسير فيه ضد مشيئة الرب، فيرسل له أسد صغير. ولكن ما زال الرب يحب شمشون لأنه اختاره من البطن من قبل أن يولد وكرسه، وذلك لم يترك الرب شمشون حتى في هذا الضعف. في آية 6 يقول لنا: فحل عليه روح الرب. عندما يحل روح الرب كان على الأنبياء والقضاة والأشخاص الذين يختارهم الرب. كنا نتخيل كأن روح الرب سيكون معهم دائما طول الوقت، ولكن الرب كان يحل عليهم في الأوقات التي كان يحتاجهم فيها. يعني روح الرب كان يجي شوية ويغيب شوية. في الوقت ده الرب حل بروحه على شمشون وأعطاله القوة حتى في جنب الخطية اللي هو لسه ما فهمهاش. فشقك شق الجدي جه أول قوة تظهر خارقة لشمشون إنه يشوف أسد، وكأنه قدامه جدي صغير. أنا عايز أقول كأنه فرخة صغيرة مش جدي صغير. ويقول لنا النص: وليس في يده شيء. يعني شمشون ما كانش عنده أدوات حرب ولا سكين ولا غيره، ولكن بإيديه بيقسم ويشق الأسد الشبل الصغير. ولم يخبر أباه وأمه بما فعل، لأنه هنا بدأ يموت. بدأ هذا النذير يتغير اتجاه. الاتجاه الأول عايز يخطب واحدة من بنات تمنى من الفلسطينيين، أي من الوثنيين. الاتجاه الثاني أنه بدأ يقتل، وبالتالي من النذير شريعته ألا يلمس ميت ولا يصنع هذا الشر. ولكن بدأ يتغير شمشون. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون، شافت بصت بها أكثر. ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مالا لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشترى منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وعطاهما فأكل. هو راجع مش بس أنه يقتل الأسد من أب، هو رايح لتمنى، هو راجع من طريق تمنى إلى بلدة طوب، راح ليه الأسد تاني بجثة نسميها رمة يعني عفنت، ولكن يكتشف أن جوه الأسد في بطنه في جوفه عسل، كأنه عسل النحل أو عسل الشهد. فخد من هذا العسل وراح يدي لأهله لأبوه وأمه حتى يأكلهم من هذا العسل، ولم يقل لأهله مرة تانية إن هذا العسل خده من جثة ميتة من أسد ميت. يعني بيكذب عليهم. بدأ طريق خطأ شمشون بالرؤية، يشوف بنت يحبها، حاجة تانية يقتل الأسد، الحاجة التالتة يلمس حاجة نجسة ميتة، والحاجة الرابعة بدأت مسيرة الكذب معاه، وبدأ يدي أهله وطبعا ما لهمش، فبدأوا أنه يأكلوا من غير ما يعرفوا. كانت العادة في هذا الوقت عشان يروح يخطب واحدة لازم يأخذ معاه شباب. في الوقت ده ما يروحش وحده، ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان ويحصل إيه. فلما رأوا أحضروا 30 من الأصحاب، عادات المجتمع الشري في آنذاك، فكانوا معه. فقال لهم شمشون: لحاجيكم حل أحجية، فإذا حللتوها في 7 أيام الوليمة وصبتموها أعطيكم 30 قميصا و30 حلة سير. حلكم حجية يعني فزورة أحجية. حذر فزر بيقول للثلاثين شاب شمشون حقول لكم فزورة عليكم تحلوها. الأحجية دي أو الفزورة بيقول لهم الشرط، حديكم 3 أيام فرصة، لو حليتوا الفزورة دي يبقى أنتوا كسبتوا، لو ما حلتوهاش هتجيبولي 30 قميص والبدل هكذا، اللي هيخسر هو اللي هيدفع للتاني 30. طبعا بدأ يفعل أفعال بهلوانية شمشون، وطبعا هو الحجية دي أو الحجة دي أو الفزورة دي هي في فهم وإدراك شمشون وحده، وهو مدرك إن مفيش حد حيقدر يحلها لأنها من واقع حياته وخبرته، مش فزورة سمعها قبل كده وبيقولها. قالوا له أوكي فضلوا لنا. من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة. من الآكل يعني الأسد خرج أكل، الحاجة اللي بتأكل هي اللي طلع منها أكل. الأسد لما موته وهو رجع لي جوا إيه؟ عسل. من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة، يعني من الحاجة الميتة تطلع حاجة حلوة. طبعا شمشون مدرك إنه هو الوحيد اللي يعرف الفزورة دي لأنها خبرته الشخصية. أكيد الشباب مش هيقدروا يخمنوا ولا يعرفوا يحلوا الفزورة دي، فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: المعازيم اللي عزموهم هيخسروا الرهان. فقالوا لامرأة شمشون: انتبهي، روحي تملقي، يعني العبي بي، تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية، احنا مش عارفينها، خدي منه سر الفزورة دي لألا نحرقك وبيت أبيك بنار، لو ما جبتلناش الحل هنموتك نحرقك انت وبيت أهلك. أتسلبونا دعوتمونا أم لا؟ يعني انتوا جايبيننا هنا عشان تضحكوا علينا وتسلبونا؟ الشباب بيقولوا لهم كده. فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، قد حجيت بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر. فقال له: هوذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ النوع الجديد اللي حيسقط فيه شمشون في الاختبارات سلاح المرأة، عاطفته الضعيفة قدام المرأة، بتيجي يقولوا لها روحي تملقي، بدأت تبكي له، تتدلع باللغة اللبنانية واللكنة، يقولها تتغنج عليه، يعني بدأت تلعب بعاطفته وتستغل الأنوثة بتاعته، تبكي. طبعا شمشون حيكون ضعيف جدا قدام دموع زوجته، فقالت له: من فضلك كلي، معقولة انت تعمل فزورة زي كده وما تقوليش الحل بتاعها؟ لا تطلع ايه، ده ام وابويا كمان ما قلتهمش لك. لا انا مراتك. وبالتالي بدأ يضعف شمشون قدام امراته. فبكت لدي 7 ايام، 7 عدد كمال هنا يعني سممت حياته. وإياك إذا المرأة بدأت تذهب في عاطفة الدموع، الزوج مهما كانت قوته سينهار ويضعف. طبعا مش فرصة نقول للسيدة تعملوا كده للرجالة في البيوت، ولكن شمشون قدامها 7 أيام مش هتخليه يعيش يوم حلو ولا في أي عاطفة. لغاية ما وصلت التي فيها كانت لهم الوليمة، وكان في اليوم السابع أنهم أخبرهم لأنها ضايقت، يعني عرفته وصلته لمحنة مش قادر يتحرك. فأظهرت الأحجية لبني شعب، عرف الأحجية إيه بقى، فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس، اليوم الطقسي بينتهي بغروب الشمس مش في موعدنا النهاردة 12 بالليل، أي شيء أحلى من العسل وما أكفى من الأسد؟ فقال لهم قالوا له إن احنا حلنا لك الفزورة، طبعا عرفوها من مراته قبل ما يجي المعاد، فهم شمشون إن مراته طلعت السر. اسمعوا الآية دي اللذيذة، كان شمشون خفيف الظل والنكتة، فقال لهم لو لم تحرثوا على عجلتي، يعني مراتي العجلة بتاعتي اللي ضيعتني، بيصفها وينعتها بأنها عجلته، إن لم تحرثوا على عجلتي، لو ما عملتوش كل المؤامرات دي لوصلتوا لمراتي ما كنتوش هتعرفوا الفازورة دي، لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب، قالوا تاني روح الرب لأنه خسر الرهان، الرب ما زال يعضده، قل أنا واقف جنبك يا شمشون. فنزل إلى أشقلون وقتل منهم 30 رجل بسبب فزورة عملها، إن لو أنتوا كسبتوا حديكم أمصال، لو أنتوا خسرتوا تجيبوا لي الأمصال. طبعا ما عندوش اللبس اللي وعد به شمشون وخسر الرهان بسبب مراته، فبدأ يقتل وقتل منهم 30 رجل عشان ياخد اللبس بتاعهم ويقدمه تعويض للرهان بتاعه للناس المعازيم اللي كانوا 30، وأخذ وسلبهم وأعطى الحلل لمظهري الأحجية اللي حلوا له الأحجية، وحمى غضبه وصعد لبيته. شديد جدا في الحرب شمشون، أي مشكلة على طول يحولها لحرب ومشكلة أهلية ويقتل. فصارت امرأة شمشون لصاحبها الذي كان يصاحب. حظ السيء أنه طبعا اختار واحدة زي ما بنقول ليست من أصله وليست من فصله وليست من عاداته وليست من بيته ودينه، وبالتالي جوزوها لواحد صاحبه، يعني بدأت الخيانة له، لأنه اختياره من الأول خطأ. وده يدينا معلومة، لما تروح للارتباط والزواج اختار الناس التي تتكافأ معك، مش بس اختياراتنا في التكافؤ المادي والبيئة والثقافة، أهم حاجة في إيمانك تختار من يكون في إيمانك، لأن لو اخترت غير شخص يمارس إيمانك وتقواك سيضعفك ويغير من مسارك. وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجد معزي وقال معزيا وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها، ولكن أباها لم يدعه يدخل، وقال أبوها إني قلت إنك كرهته. راح يزور امرأته وجاب لها هدية، يكتشف إن أبوها يقول له لا مراتك دي خدها واحد تاني، افتكرناك إنك كرهتها وسبتها، بس ممكن تاخد اختها الصغيرة أحلى منها عامة. قال لهم لا أنا عايز مراتي. وفي الآية 3 يقول فقال لهم شمشون إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شر. جات له الفرصة على طبق من ذهب شمشون لما راح يزور مراته ليوم إنهم خدوها، ده في الإصحاح 15 إحنا دلوقتي، ليه مراته خدوها، فقال لهم اوكي انتوا عطتوني دلوقتي الفرصة اني بريء، من دلوقتي انا بريء من دم الفلسطينيين، يعني حبدأ الحرب الحقيقية واخلص شعبي شعب اسرائيل من هذا الاضطهاد. وذهب شمشون وامسك 300 ابن اوى. شمشون خطير في فكره، راح جاب 300 ما، يعني الأوى ده اللي هو الثعلب حيوانه، وهذا الحيوان في هذا الوقت كان يعتبر نجسا، دخل في تجربة أخرى أن ينجس نفسه ويقتل، وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، يعني جاب الديل جنب ديل من كل أول هو الثعلب الصغير وربطهم، ثم أضرب المشاعل نارا واطلقهما بين زروع الفلسطين فأحرق الأقداس والزرع وكروم الزيتون. شمشون عنده أفكار للحرب لذيذة جدا كأنها ألعاب نارية، يجيب كل ثعلب صغير ويربط ديله في التاني وحط فيهم فتيل نار زي الشعلة وسابهم طلقهم حتى ذهبوا الأرض، الفلسطينيين دخلوا فين؟ في المزارع، وبالتالي واخدين معهم شعلة النار في الديل، حرقت كل المحاصيل بتاعة الفلسطينيين. ونكمل في القصة، نسرع سريعا ونجد أن الفلسطينيين استشهطوا غضبا، وإزاي يعمل فينا هذا الشاب الإسرائيلي شمشون يحرق كل أراضينا؟ فبدأوا لازم ننتقم منك. تجري أحداث القصة، يروحوا لبلده، بلده تخاف، يا الفلسطينيين هيجوا يحاربونا. فقالوا نعمل ايه؟ نروح ناخد شمشون ده، ممكن نقتله ونخلص بدل ما الفلسطينيين يجوا يحاربونا. الفلسطينيين عايزين يقتلوا الإسرائيليين، كان شمشون ذكي، قال لهم من فضلكم خدوني واربطوني بس ما تقتلونيش، وسلموني للفلسطينيين وأنا هتعامل معهم. كان بالأحرى لشعب إسرائيل يفهم أن الرب أرسل لهم مخلص من خلال شمشون، ولكنهم لا يدركوا، كانوا جبناء جدا منتظرين يعيشوا في العبودية ويستعدوا أن يعبدوا أصنام ولا يحاربوا شعب فلسطين، ولكن شمشون جات له الفرصة بأن يخلص شعبه الذي الرب أعطاه له هذه النعمة، وقال لهم اربطوني وأنا أتعامل معهم وسلموني. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا تفرقوا في لوح، فسألهم رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا صعدنا لنوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. فنزل 3000 رجل من يهوذا، يهوذا ده شعب مين؟ إسرائيل، يعني بلده أهله، 3000 واحد جايين على واحد، ده انتوا قوتكم دي كان ممكن تدخلوا تحاربوا بها الفلسطينيين. شوفوا لما يكون الشر يتكتل، كل البلد ضد الخير حتى لو كان الرب نفسه معاهم. 300 شخص، عفوا 3000 رجل جايين يمسكوا شمشون ويسلموه للفلسطينيين. تكمل القصة، فأجابوه ولكننا نثقك ونسلمك إلى أيديهم وقتلا لا نقتلك. بالضبط، مش هنقتلك، احنا هنتخلص منك ونوديك لشعب فلسطيني. ولما جاء إلى لخين صاح الفلسطينيين للقاء فحل عليه روح الرب، لما ربطوه بالحبال جه تاني حل عليه روح الرب ولفوا ذراعيه بالحبال، وبقى زي الكتان، اتحرق كأنه اتحرق بالنار من قوة شمشون، وقدر يقطع الحبال اللي اتربط بيها لأن روح الرب كانت عليه. في عقر دار الفلسطينيين فبدأ يضربهم، فأخذ حمار صغير طري، يعني صغير، موته، خده الفك بتاعه وضرب به 1000 موته، كانت عنده قوة جبارة. هذه القوة ليست من صنع شمشون ولكن كانت روح الرب عليه. ولما فرغ من الكلام رمى الفك من يدي ودعا ذلك المكان رمت لحين اللي هي الفك بتاع الحمار، ثم عطش جدا فدعا الرب، عطش شمشون بعد الحرب الكبيرة دي، وقال له يا رب معقولة هتموتني من العطش؟ انت طول حياتي واقف معايا يا الله. فشق الله الجوف الذي في لحين فخرج منه ماء فشرب ورجعت روحه فانتعش. الله عمل له معجزة تاني، بيقول له يا شمشون أنا معاك بالرغم من الأضعاف والضعف اللي انت بتعيشه. عاش شمشون 20 قاضي لهذا الشعب. الخلاصة من الإصحاح 14 و15 للعهد القادم، نكمل الجزء الثالث والأخير من شمشون، الجزء الأهم هيكون لحد الثالث. من القصة نتخيل أنه شمشون اتولد، ربنا عطاله نعمة وكرسه، ولكن هو بدأ يخطئ. لا، الخطية في حياة شمشون جات على مراحل، ما جاتش مرة واحدة، وده عايز يعلمنا درس بيه النهاردة. سفر قضاء، نولد في حياتنا وليس معنى الخطية، نحن الذين نكتسب الخطية لأنفسنا رويدا رويدا. إحنا اللي بنروح للخطية ونكذبها لينا. الرب بيعطي نعمة لشمشون، وهو بتنازلاته للمرأة، تنازلاته للعاطفة، تنازلاته للحروب، إن أي مشكلة بسيطة عايز يعمل منها حرب. على فكرة الله كرسنا جميعا زي ما كرس شمشون، كرسنا نكون خاصته شعبه، ولكن الخطية جنبنا، وإحنا اللي بنروح نختار منها ما يحلو لنا. كل منا روح الرب عليه، ولكن بالتنازلات قدام الخطية، قدام السلطة، قدام المال، قدام الجنس، قدام الضغينة، النميمة دي بتخلينا نسلم روح الرب اللي فينا تفشل وتكون مع الشيطان. الله بيدينا روح القوة النهاردة من خلال أدوات يومية، الكتاب المقدس تقرا فيه ترجع لك روح الله، من خلال الصلاة اليومية الشخصية والعائلية يرجع فيك الله، من خلال سر الإفخارستية يرجع فيك الله، من خلال سر الاعتراف يرجع فيك الله. لكن النهاردة حتى هذه الوسائل اللي بيديها لنا الرب لم نقتنصها ونسلم نفسنا للشيطان. كم واحد النهاردة بيعترف؟ النسب تكون تحت خط الصفر. كم واحد بيصلي يوميا في الأسرة؟ قد يكون العدد ضئيل. كم واحد بيقرأ كتاب مقدس؟ كم واحد بيكون قدامه الشر يبتعد عنه؟ وكم واحد يكون قدامه الخير وما يرضاش يعمله خوفا من حسابات أخرى ونتضامن مع أشرار؟ شمشون لا نستطيع أن نلومه، لكن علينا نتعلم من أخطائه أن نحن لا نقع في نفس التجارب. كم من مرة اخترنا أزواج وزوجات لم يليقوا بالرب، وكانت من رغبات ونزوات، وغيرنا تاريخ أسرنا. كم من أسر النهاردة ما فهمش تكافؤ في الجوازات، تحت مقابل العمر بيجري، البنت سنها كبر أو الشاب يلا نلحقه قبل ما يضيع، ونختار جوازات لا تليق بكنائسنا وندفع الثمن. على فكرة في المحاكم الكنسية النهاردة أرقام مهولة بتطلب الطلاق. شمشون راح لناس وثنيين، احنا مش بنتجوز وثنيين النهاردة، ولكن بنختبط بأشخاص لا يميلوا إلى عقيدتنا، ولا يميلوا إلى أماننا، ولا يميلوا إلى كنائسنا. والمصيبة الأكبر يجوا الكنائس عندنا عايزين يغيروا الكنيسة زي الكنيسة الثانية والثالثة. يا عم احنا كنيستنا كده، ايماننا كده، الهنا كده، اذا مش عاجبك وشايف الكنيسه التانيه حلوه روحها، انت لازم تعرفنا هنا وتجيب لي عادات الكنيسه التانيه، ما اذا عاجبك وتقدر تعيش فيها روح. لكن ولا عارف يعيش هناك ولا عارف يعيش هنا، لان ارتباطه من الاول سيء، وهذا الارتباط بيجني ثمرة الاطفال. اولادنا بيطلعوا مشتتين ولا عارفين ينتموا لكنائسنا ولا لكنائس أخرى ولا لبيوتنا ولا لعائلتنا. دي صحوة مهمة من النهاردة للمقبلين على الجواز، ومن ارتبط عليها أن يرجع أن يكون الرب هو مقياسه الأول، ولا نكون زن 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 كلنا عندنا تعليقات ونعيب على كنائسنا، والعيب فينا وليس في كنائسنا. والإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.